إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت، وهو المجلس الذي تعودنا أن نتذاكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأقامه الله تبارك وتعالى مقام الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد وقفت بكم عند باب إسلام الأنصار، وتقدم شرح والأبيات من كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وخلاصة ما ذكره الناظم في بدء إسلام الأنصار هو الأمر التالي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقتصر في دعوة الناس على المسجد الحرام، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يتبع الناس في أسواقهم وفي أنديتهم، فينصحهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن قدر الله تبارك وتعالى أن يلتقي بنفر من الخزرج من يثرب من المدينة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية المدينة بيثرب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة، لأن اسم يثرب من التثريب وهو شدة المعاتبة. فما أن وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء النفر من الخزرج الستة حتى عرض عليهم الإسلام، وإذا بهم يهتدون وتنشرح صدورهم للحق الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. لما رجعوا إلى المدينة دعوا أهل المدينة إلى الإسلام، فما بقي بيت إلا وقد دخل فيه الإسلام. ثم وصلت بكم إلى القسم الثالث، وهو ذكر الأدلة والشواهد. ومن واقع ما أسند في الكتب الستة وغيرها من كتب السير والمغازي وعلى رأسها سيرة الإمام محمد بن إسحاق، وهو إمام في السير والمغازي. وقد ذكرت لكم أحاديث عن جابر رضي الله عنه وربيعة ابن عباد الديلي في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الناس في موسم الحج بعرفة ومنى، كما كان يتتبع الناس صلى الله عليه وآله وسلم بأنديتهم الثقافية التي كانوا يجتمعون فيها لمطارحة الشعر ولتدارس أمورهم، بل وكانوا يتدارسون في أنديتهم ما يقع بينهم من خلاف وما سيعقدونه من عقود ومواثيق وحروب فيما بينهم. وقفت بكم عند رواية ابن إسحاق التي قال فيها: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة، وهو حفيد قتادة بن النعمان الذي ظهرت فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه في معركة بدر أو أحد أصيبت إحدى عينيه فسقطت على وجنته، فردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة فعادت أحسن العينين، أحدهما بصرا وأسلهما أسلمهما من مرض، حتى يقول الراوي: كانت إحداهما كانت الأخرى إذا رمدت لم ترمد هذه التي ردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وإكرام الله له. هذا عاصم بن عمر بن قتادة تابعي، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص السير والمغازي وفضائل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بجامع دمشق، وهو معروف أنه إمام من أئمة السير والمغازي كعروة بن الزبير والزهري وعدد ممن بز أقرانه واشتغل عمره في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وشمائله، عن أشياخ من قومه. والسياق يدل على أن هؤلاء لا تضرنا جهالتهم أو الجهالة بهم، باعتبار أن السياق يدل على أنهم صحابة، وجهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. قال عاصم ابن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه: قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: من أنتم؟ من أنتم؟ من القوم؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعرف على الناس ويعرف أصولهم قبل تقديم النصيحة إليهم. قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ كان بينهم وبين اليهود ولاء ومعاهدة وهدنة. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه رضي الله عنهم، فدعاهم إلى الله عز وجل، دعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، عرض دعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، هذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حكى الله عز وجل فيه عنه قوله جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: ومما كان صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم يعني في المدينة، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك، الأوس والخزرج كانوا مشركين وأصحاب أوثان، أصحاب أوثان، وكانوا قد عزوهم ببلادهم يعني غلبوهم، عز أي غلب كما في قول الله تبارك وتعالى: وعزني في الخطاب أي غلبني. فكانوا إذا كان بينهم شيء يعني من المنافسة بينه وبين الأوس والخزرج قالوا لهم، قالت اليهود للأوس والخزرج: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ليش المقارنة بعاد وإرم؟ يعني نقتلكم قتل استئصال. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، نقتلكم ولا نرحمكم، نقتلكم قتل استئصال من جزركم. هكذا كان اليهود يهددون الأوس والخزرج كلما احتدم بينهم الخلاف وعظم التنافس. قالوا: هذا زمان، عليكم السلام، أضلنا زمان يخرج فيه نبي نتبعه فنقتلكم فيه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، شوف، كان أذكرهم أقربهم إلى الاستجابة. العلم ليس هو مجرد حفظ وكنز معلومات من غير تفاعل. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه لن نبي، إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود. تعلمون، شوف، تعلمون، يسمعون، يعلمون، يتدبرون، يعون، يتفاعلون، مه يتفاخرون ويتكاثرون ويسمعون ويراؤون، ولكن تعلمون والله إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه، فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه، بأن صدقوه. أجابوه، كيف أجابوه؟ يعني سؤال وجواب، بأن صدقوه، صدقوه. التصديق قد يقول قائل بالقلب، صدقوه وقبلوا منه، صدقوه وقبلوا منه. فما عرض عليهم من الإسلام، وقبلوا منه ما عرض، يعني الذي عرض عليهم من الإسلام. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، ما في أحد وقع بينه وبين بني عمومته أو قرابته من الشر كما وقع بيننا وبين بني قومنا، لا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. فعسى أن يجمعهم الله بك. لاحظ هذا الرجاء، عسى أن يجمعهم الله بك، فالاجتماع اجتماع الكلمة غاية ومقصد من أعظم المقاصد. فسنقدم عليهم، لاحظ كلامهم هؤلاء النفر الستة من الخزرج، سنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك الذي دعوتنا إليه. ما الذي دعاهم إليه؟ دعاهم إلى الله، عرض عليهم الإسلام، تلا عليهم القرآن. ما في تكلف، ما في تكلف، ما في رهبانية، ما في إخراج النص عن المراد، مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قد يقع من أقوام يفلسفون الإسلام، حتى إن الإنسان ليقولن لنفسه كيف، متى أصل إلى هذه الدرجة؟ هذه درجة لا يصل إليها إلا أعظم المفكرين والعباقرة والفلاسفة. ما فيه الإسلام سهل يسير واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعسى أن يجمعهم الله بك، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. نحن علينا الدعوة، ندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. أجابوهم فهم مؤهلون إلى أن يدعوا غيرهم. فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، يعني في قلوبهم. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. هذا الحديث حسن، رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن هشام، والإسناد كما ذكرته لكم وطرق شريف سمعكم. يقول فيه ابن إسحاق: حدثني. وابن إسحاق إذا قال حدثني لا سيما في السير والمغازي فهو إمام في السير والمغازي، ورواه البيهقي في الدلائل، وكذلك أبو نعيم في دلائل النبوة، كلهم من طريق ابن إسحاق، وفيه تصريحه بالسماع من خلال هذا الأسلوب في التحمل، حيث قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض المعاصرين قال هذا إسناد ضعيف لأن ثمة مجهولين، وهذا مرجوح، هذا كلام مرجوح، فما في هنا جهالة. نعم فيه جهالة وإبهام، لكن الأسلوب يدل على أنهم صحابة، والجهالة بالصحابة لا تضر، بل لو كانوا في طبقة التابعين وسيقوا بصيغة الجمع، فإن العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب فتح المغيث بشرح ألفية العراقي ألفية الحديث يقول: إذا كانت الجهالة في طبقة التابعين فإن ذلك مما يتجوز فيه، لا سيما إذا كان بأسلوب فيه جمع عدد من التابعين، فما بالك والأسلوب يدل على أنهم صحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا الحديث أيضا شواهد مرسلة، فالحديث أقل ما يقال فيه هو حديث حسن. رابعا، من أهم الدروس والعبر لفترة بدء إسلام الأنصار، قلت أقسم الشرح إلى أربعة أقسام: ضبط أبيات هذه الألفية، وهي ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، ثم أنتقل بعد ذلك لشرحها، ثم بعد ذلك أفرد أدلتها وشواهدها مما ذكره الناظم رحمه الله، ثم ينتهي بنا المقام إلى رابعا وهو ذكر أهم الدروس والعبر لهذه الفترة، فترة بدء إسلام الأنصار. أولا، من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه على أهل عرفة وأهل الموقف وأهل تلكم المنتديات مجاز وذي المجنة وعكاظ، أهمية نأخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أهمية عرض الداعية دعوته على الناس، ولا ينتظرن من الناس أن يأتوه، يجلس في بيته وينتظر من الناس أن يأتوه وأن يزوروه حتى يبلغ دعوة الإسلام، بل ينبغي أن يتحرك كما تحرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خارج المسجد الحرام، إلى عرفة، إلى منى، إلى تلكم المنتديات الثقافية التي كان يجتمع فيها الناس. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الله، ويعرض عليهم الإسلام، ويتلو عليهم القرآن، وفيه مشروعية تلاوة القرآن على غير المسلمين، تلاوة القرآن على غير المسلمين. لكن بعض الناس قد يشكل عليهم، يقول: هل معناه أنه يسوغ للدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى المسابح والمسارح والخمارات التي تدار فيها الخمور وتنتشر فيها الفجور؟ أقول: هذا بلا ريب أن في تغشيهم لتلكم الأماكن، وإن كانت نواياهم ومقاصدهم حسنة، قد يقال لا سيما في الخمارات والتي تكون غالبا مصحوبة بالخنا وبما لا يحل. أقول: ورد نص يفيد أن الإنسان ما يتغشى أهل تلكم الأماكن، أماكن الخمور والفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لرجل أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والغايات لا تبرر الوسائل. يترصد الإنسان أولئك الناس عند خروجهم من باراتهم وخماراتهم وأماكن الأماكنهم المشبوهة، ولا ينتقل إليهم وهم في هذه الحالة المشينة، وهم في هذه الحالة المشينة. وهذا مما يجب أن يتفطن له إخواننا المصلحون والدعاة الذين قد يؤتى بهم لزيارة بعض الأماكن الإسلامية. نعم، الصالحون صالحون، في الخير راغبون، يقيمون دورات، محاضرات، خطب، لكن انتقال الدعاة إلى تلكم الأماكن المشبوهة التي لا تخلو منها بقعة من أوطان المسلمين مترامية الأطراف، يجب أن يحذروا أشد الحذر، لأنهم قد يصلحون منها هنا وقد يخربونهم، يحدث ضعف إيمان لهم ويقع ما يقع لهم من المحاذير الشرعية كالنظر إلى المحرمات، لا سيما إذا انتشرت وفشت، انتشرت في تلكم البقاع جميع أنواع المحرمات من غير استثناء. باسم إيش؟ باسم الجذب السياحي. وأعظم من هذا، نظم الفساد تنظيما وبرمج للشر برمجة، وصار الناس يدعون إليه بدعوات وليس بدعوة. فليس الفساد هو مجرد فساد منتشر، فيجب على الناس لا سيما الصالحين والدعاة والمصلحين أن يعوا هذه الحقيقة، لأنهم قد يصلحون من جانب وقد يجذبون للاستدلال بوجودهم في عقر دور الفساد على إزكاء ذلك الفساد، كما وقع من بعض أهل العلم حين دعي في استوديو من الاستوديوهات وإذا بالإعلامية المضيفة له امرأة متبرجة، ووقع بين يديه وشارك في هذه الندوة، الناس ما صاروا ينظرون إلى الفائدة العلمية التي سيقولها ولا إلى الأفكار الرائعة العبقرية التي سيدلي بها، ولكن ينظرون إلى جلوسه مع تلكم السافرة المتبرجة. كيف ساغ لفضيلة الشيخ أن يجلس مع تلكم السافرة المتبرجة؟ جلوسه نفسه أكبر دعاية لذلك السفور الذي قد يؤدي، وما خفي أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الإنسان قبل أن يذهب، قبل أن يضيف، قبل أن يقبل الدعوة، يجب عليه أن يحذر أشد الحذر ويسأل ويشترط. يقول: ترى لو وجد موسيقى، لو وجد غناء، لو وجد سفور، لو وجد امرأة هي التي تضيف، ترى أنا في كامل العذر أن أخرج وأن أهرب. ما هو أخرج؟ والغايات لا تبرر الوسائل. ما يجلس الإنسان في مكان مشبوه ويقول: لكني أريد. وهذا وقع من بعض الناس من المشاهير يتذرعون بمثل هذه المواقف، وهذه المواقف شتان بين زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى والمنتديات الثقافية، وهو الذي يعرض وهو الذي يتكلم، لا سفور لا فجور بين يديه صلى الله عليه وسلم، يقول بملء فيه: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإن كان عمه اللهبي كان يكذبه وكان يقول مجنون وكاهن، لكن هذا كله من الأذى، كله من الأذى، لأن الإنسان قد يقيم شعائر الله والناس يستهزئون فلا يلتفت، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الدرس الثاني من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ للقول هي كلمات معدودة، ووقائع السير قد مرت بنا منذ الصغر وصرنا نرددها إلا من رحم ربنا منا، كما يردد الطيور والببغاوات إن لم نرددها في أماكن مشبوهة، في مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، كليلة النصف من شعبان وكمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيوم عاشوراء وما شابه ذلك من إحياء مناسبات ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة. لكن مرورنا على هذه الوقائع وسردنا لهذه الوقائع على مسامعنا ونحن كبار، إن في ذلك لذكرى لعله ينطبق علينا إن شاء الله مثل هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهل لا يوجد لبني آدم قلوب؟ يوجد لهم قلوب، لكن بعض الناس لهم قلوب كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى لا يفقهون بها. لكن لعلنا إن شاء الله يجعل الإنسان من مجاهدتنا لأنفسنا أوفر الحظ والنصيب من التأثر بهذه السير والمغازي. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ لاحظ الكلمة: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ طيب وقومك أين يا محمد؟ أين قومك يا محمد؟ إذا وجدت رجلا يذهب إلى شرق أو أقصى الشرق أو أقصى الغرب ويقول أدعو إلى الله، في شرق البلاد أو غربها يقولون أنت جئتنا إلى هنا، لماذا لا تدعو في بلدك ووطنك؟ هذا أول ما يتبادر إلى الذهن، ولربما تكون هناك أسباب. ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، والنص قد مر بنا. لاحظ الفائدة، لم يعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوته دعوة الإيمان والتوحيد فحسب، بأن يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستثير نخوتهم، يستثير شهامتهم، يستثير رجولتهم ليحملوا دعوته، وليحملوه هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لا ينقدح في أذهانهم السؤال المهم في مثل هذا المقام، وهو أين قومك؟ قريش أشهر قبيلة عربية، أشهر قبيلة عربية، أفصح قبيلة عربية، من أقوى القبائل العربية وأشدهم في الحروب، أين قومك يا محمد؟ فيبادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجواب قبل السؤال، فيقول فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ييأس من أن يجد من يهتدي بعد هذا التكذيب، وبعد هذا التعذيب، وبعد هذا الإدماء، وبعد محاولة التصفية الجسدية وقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم ييأس، لم ييأس. تصور هذا يا أخي المسلم، لا تيأس، اذهب إلى جارك القريب، ادعه إلى الله، إلى الصلاة، إلى العفاف، ما استجاب اذهب إلى الثاني، ما استجاب اذهب إلى الثالث، ما استجاب إلى الرابع، ما استجاب إلى الجار البعيد، ما استجاب إلى الحي الآخر. ما تدري أين الخير، ما تدري أين الوعاء الذي سينفتح، وأين القلب الذي سينشرح فيستجيب لك. فلا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا تبادر إلى ذهنك القريب، الأقرباء من محمد، لماذا لم ينصروه؟ لماذا لم يستجيبوا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ناس، الهداية بيد الله، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ييأس من أن يجدد، أن يجد من يهتدي ويستجيب لدعوته، مع ما حصل من تكذيب ومكابرة ومؤامرة. واليأس مع كونه محرما فإنه من أشد ما يبتلى به المرء، وهذا الذي يعرض للنفس مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، إلى درجة أن الإنسان يسكت سكوتا يخشى أن يكون سكوته كسكوت الشيطان، كما ورد: الساكت عن الحق شيطان أخرس. خلاص يأس من الزوجة في صلاتها وصلاحها، قال 50 سنة وأنا آمرها وأنهى. سبحان الله، النهاية إيش؟ المشهد الموجود بين الرجل وبين زوجته، بين الرجل وبين أبنائه، بين الرجل وبين جيرانه، سكوت. سكوت ليش؟ ما في لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تذكير بأيام الله. قال خلاص 40 سنة 50 سنة ما استجابوا ولا استكانوا ولا لانوا، من الذي سيهتدي؟ انتبه، هذا من أعظم، سبحان الله، من أعظم أسلحة الشيطان نكاية في الإنسان. يعني الإنسان قد يدعو إلى الله، ثم بعد ذلك يقوم أناس يسخرون ويستهزئون ويصفقون ويصفرون كشأن المشركين مع دعوة رسول رب العالمين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. الإنسان فيه صلابة يقول هذا سبحان الله، خليهم يصفرون، خليهم يقولوا مطوع وهابي. لقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد من هذا، قد يلقون بالحجارة فيتحمل الإنسان بصدره وبجميع ما أوتي، يقول تحمل رسول الله. لكن انتبه، شوف اليأس، يقول من الذي يسمع؟ الناس معرضون، الناس ما يسمعون، الناس ما فيهم خير، الناس منشغلون بالوسائل الإعلامية، تتعب نفسك ليش؟ شوف هذا قد يكون أشد نكاية، وهذا من أنواع المجاهدة التي تفرق السني من بعض الغلاة من أصحاب الطرق المنحرفة. أصحاب الطرق المنحرفة إذا عرض له مثل هذا العارض أخذ إداوته وعصاه وفر هاربا إلى الخلاء، وقال بلسان حاله ومقاله غزلت لهم غزلا دقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي، ما دام هم معرضون أنا أيضا أعرض عنهم، على قولة بعض العامة وسوقة الناس في داهية عليهم. لكن شوف أهل السنة ما في يأس، لأن قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف 13 عاما في مكة، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ترك أهل مكة، ذهب إلى أهل الطائف، والطائف مصيف من قديم الزمان، كان أهل مكة والقبائل العربية المحتفة والقريبة من مكة يصيفون. جمال، ماء عذب، هواء عليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل المناخ والبيئة قد أثرت في أولئك الناس، فما أن أعرض عليهم الدعوة حتى يستجيبون، وإذا بهم أشد وأنكى من كفار قريش. كفار، لا تقول لي بلداني ولا بلدي ولا بلدك، كفار في تلك الفترة، كفار. وعيذك بالله من العصبية والنعرة القومية أو القبلية أو الشعوبية، كفار. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، صفوا له صفين، أغروا سفهاءهم ومواليهم وصبيانهم وخدمهم، رموا رسول الله بالحجارة. هنا ما صفوا صفوف، هناك صفوا له صفين حتى أدموه صلى الله عليه وآله وسلم، سالت منه الدماء. ومر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بالله يسخر له جن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ما استجاب بنو آدم لعتو وطغيان وظلم لنفس، سخرنا لك يا محمد يا حبي يا خليلنا سخرنا لك الجن. فلما سمعوا القرآن قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، ما في تردد خلاص. ولذلك شوف تجد الآن بعض القبائل الإفريقية والأسيوية، تجد من يوم ما رأس القبيلة وملك القبيلة ورئيس القبيلة يسلم، سبحان الله، جميع أفراد القبيلة يسلمون، وسيمر بنا مثل هذا المشهد إن شاء الله. اليأس مع كونه محرما فإنه من أشد ما يبتلى به المرء إن أصابه شل حركة المصلح والداعية، شل بهذا اللفظ، شل حركة المصلح والداعية، وهو من أعظم طرق الفشل، كما قال الله تبارك وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأنا سبق وأن مثلت لكم بمثالين لجارين لما كانا مجاورين لي، بابهم أقرب ما يكون لبابي، والله يا إخواننا ما تمر فريضة إلا ويا إخواننا صلوا، يا شباب صلوا، ما حد يقوم يصلي، ما حد يصلي. وظلوا على هذا الحال سنين بعد ما انتقلوا من عندي وذهبوا إلى مكان بعيد، رجعوا يصلون في المسجد. وهذا أنا انتفعت به درس بليغ، أن الهداية ما هي في كلماتك، وأن الهداية ما هو في ميكروفونك، وأن الهداية ليست منك، الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حاول، سبحان الله، مرات وكرات، لعل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يهدي بك أقواما ويضل بك آخرين. الدرس الثالث، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يحملني إلى قومه، من يحملني إلى قومه. ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن مكان آمن. من يحملني إلى قومه يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن مكان إيش؟ عن مكان آمن يأمن فيه على دعوته، يأمن فيه على دعوته، ويأمن فيه صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه. طيب هذا إيش نستفيد منه؟ أجيبوا أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يحملني إلى قومه. قلت هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن مكان يأمن فيه مرتين، يأمن فيه على هذا الدين الذي يدعو الناس إليه، ويأمن فيه على نفسه. هذا يبين أهمية ماذا ومكانة ماذا؟ يبين أهمية الأمن والأمان لإبلاغ رسالة الإسلام، يبين أهمية الأمن والإيمان والأمان لإبلاغ رسالة الإسلام. فمن تحققت له هذه النعمة، الأمن في البلدان والأوطان، فليشكر الله ليل نهار، وليحافظ على هذه النعمة، نعمة الأمن، وليسخرها في خدمة دين الله جل شأنه. مهو نزل بنا كرب، يلا بسم الله، قنوت نوازل ودعاء ليل نهار وبكاء وصوت مدافع وصوت طائرات وصوت صواريخ وبكاء وعويل، ها. وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كشأن المشركين الأولين. فلما حصل بين أيديهم الرخاء وزالت الشدة واندفع الحرب وجاء السلم وكثر المال بين أيديهم، يلا إيش أنواع الموسيقى، إيش أنواع الغناء، إيش هي البلدان التي ينبغي أن نرتحل إليها وأن نسافر؟ يقال هذه بلدان خلاعية خليعة. قال: وإن، يعني إيش الذي يفرق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قد يحول هذه النعم إلى نقم. وصدق القائل إذ قال، وهذا البيت يكرره ابن القيم رحمه الله لا سيما في كتابه الداء والدواء، يقول: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. كن صاحب حس مرهف، وهذه نصيحة وجهها إلى نفسي وإلى إخوتي وأحبتي ومجالسي، كن مع الله تبارك وتعالى في كل لحظات عمرك. لا تقول: أوه الآن إجازة، جمعة سبت إجازة، خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. ترى ما هو تقوى الله والانشغال بالصلاة وفي جماعة في أيام العمل والوظيفة، يلا صلاة الظهر بسم الله، صلاة أسبغ الوضوء، صل في الصف الأول، بعدين عند الإجازات لا، إجازات نسبية، إجازات أسبوعية أو إجازات في المناسبات أو إجازات صيفية، وهذا أشد وأشق، حتى إنك لترى وجوها والله كان على محياها عندما كانت في أرض الحرمين سيم الإيمان والتوحيد والصلاح. وأيضا هذا سيمر بنا، كفار مشركون يؤذون رسول الله، يستل أحدهم رمحه وسيفه، وظلمة الشرك على وجهه عندما يعرض عليهم رسول الله الإسلام. يقول للمشركون الآخرون، يقولون والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي راح به، لأن الشرك له ظلمة، كما قال عبد الله بن عباس، المعصية ظلمة في القلب، ظلمة في الوجه، ظلمة عند الناس، أنت ما تراها لكن الصالحين يرونها. ولذلك قلت لكم من سابق، رجال مكافحة المخدرات، والله واحد خبير منهم يخبرني، يقول ما صرنا ما نحتاج إلى عناء في معرفة، أكرم الله السامعين، الذين يشربون تعاطون الحشيش والهيروين والكوكايين، والذين يبيعون ويشترون، ما صرنا نتعب. قلت له كيف؟ قالوا نحن ماشيين نعرف من الوجه. قال وإن أردت تركب معي أنا أوريك الفراسة هذه، نعرف من يتعاطى هذه المحظورات من وجهه، كما أن السجود يؤثر في سيم المؤمن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كذلك أثر المعصية والإجرام. نسأل الله السلام والعافية، تكون بادية على الوجوه. اللهم بيض قلوبنا وبيض وجوهنا بنور الإيمان واليقين والتوحيد، إنك على كل شيء قدير. فلا بد أن نشكر الله حتى تدوم هذه النعم، وأن نأخذ على أيدي سفهائنا، شوف أنا ما أقول سفهائهم، هم نحن وهم، ما في نحن وهم، نحن كالجسد الواحد، هكذا نتحرك وهكذا نتصرف مع ولاة أمورنا، مع علمائنا، مع المسلمين، مع المثقفين، نتصرف تصرف واحد، نقول قولا واحدا، نعمل عملا واحدا. إيش أساس هذا العمل؟ مثل المؤمنين كما تحفظون، إلى أن قال رسول الله كمثل الجسد، هذا هو الشاهد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجادل بالتي هي أحسن، لا بالأحزاب، لا المرئية ولا المخفية، ولا بالعصبية، ولا بالدهاليز والأسطح كما يفعل أقوام، يجمع الناس لا سيما الشباب منهم ويكاد يخرج على الأمة. يقول بطريق مباشر أو طريق غير مباشر، يقول ترى إيه، أنتم على الحق، دعكم من الناس، جعجعة الناس، تجمعات الناس، دعكم من هؤلاء الناس، أنتم 100 و150 و200، أنتم أهل الحق، أنتم المنصورين، أنتم المؤيدين، وغيركم خرافيون، غيركم حزبيون. هذا الرجل قائم على حزبية أشرس من تلكم الحزبية الظاهرة التي يرفع فيها شعار جماعة من الجماعات. ليش؟ لأنه يوعز إلى أتباعه بالإعاز والإشارة، بالإعاز والإشارة، تصلي لا تصلي جنب هذا، تبتسم لا تبتسم لهذا، تسلم لا تسلم على هذا. ليش؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يجب أن يؤخذ على أيدي هذه العناصر العوامل المدمرة لهذه الأمة، لاجتماعها على كما اجتمعت على إيمان وتوحيد وكتاب وسنة، وجماعة هي جماعة أهل السنة والجماعة وإمام واحد، هذه تفرق وتمزق وتقذف بالأحقاد في القلوب. أي واحد كائنا من كان، يلبس جبة، يلبس عمة، يلبس بشت، يلبس مشلح، أي واحد يريد أن يفرق الأمة يجب أن يناصح ثلاثا فإن لم ينتصح يؤخذ على يديه، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن هذه الأمة كانت وما زالت ولا تزال إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الدرس الرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إن أقواما يريدوا أن يشرح هذا، وقد شرحه بأن هذه العبارة العظيمة تعني أن لا رب إلا الله، وهذا حتى المشرك وحتى المشركين لا يخالفون في هذا. المشركون الأولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ما يقولن هبل ولا منات ولا اللات، ليقولن الله، لا يقولن الله. لكن خالفوا فين؟ ما نعبدهم لستين وثلاثمائة صنم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله يبين أهمية دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو أول واجب، أول واجب على المكلف هو الإيمان والتوحيد، لا النظر ولا القصد إلى النظر، كما قال الإمام الطحاوي وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة. أول شيء يجب أن تستسلم له وأن تعيه وأن تنشغل به وأن تدعو الناس إليه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمعنى أنك لا تعبد غير الله، لا تدعو غير الله، لا تستغيث بغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تجلس أمام قبر رسول الله تركع وتخشع وتقول، هذا خشوع لرسول الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشوعك، خضوعك، دعاؤك، مددك، طلبك المدد من الله عز وجل. وأنتم ترون في هذه المواقع إيش يقع من بعض الناس، مدد يا سيدي يا حسين، وأنا أردد لأن بعض الناس يشهد بعضهم لبعض. الروافض يقولون يا حسين، ولا الذين انحرفت عقائدهم من أهل السنة يقول مدد يا سيدي يا حسين، مدد يا زين العابدين. يا أخي قل لا إله إلا الله، قل مدد يا رب العالمين، مدد يا مجيب السائلين، مدد يا سميع يا قريب. لكن كيف تتمكن الشيطان من هؤلاء حتى حرف عقائدهم؟ والأنكى والأدهى والأمر عندما يأتيك بعض المشاهير يتزي أحدهم بزي الصالحين والعلماء، ثم بعد ذلك يقع في مثل هذه الطامات والأوابد والشركيات الكبرى، والناس يتبعون ويتجمهرون، ولله عاقبة الأمور. الدرس الخامس وفي أذية عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله لرسول الله أبو لهب، إيش قال لرسول الله؟ قال: لا تسمعوا، بعد ما ينتهي رسول الله من قوله ودعوته للتوحيد وقولوا لا إله إلا الله، إيش يقول أبو لهب؟ لا تسمعوا إليه، هو ابن أخي. عجيب هذا، ابن أخي، إيش اللي فرق؟ اللي فرق معناه أنه يريد أن يقنع الناس بأنه قريب، والقريب القريب أدرى بقريبه، القريب أدرى بقريبه. لا تستمعوا إليه فإنه ابن أخي، شوف لاحظ، صابئ كاذب، ولا يقتصر على هذا، يأخذ حجارة ويرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يريد أن يبعده عن مكان تجمع الناس وسماعهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف، هل قيل لأحدنا كاهن؟ هل قيل لأحدنا مجنون؟ هل قيل لأحدنا ساحر؟ هل رمي أحدنا بالحجارة؟ نحمد الله عز وجل أن كل هذا ما وقع، لا سيما في هذه البلاد، بلاد الإيمان والتوحيد وبلاد الأمان. وهذا الوصف منا يجب أن نستنهض به هممنا، وأن ترتفع به معنوياتنا، وأن نزيد في الذب عن حياض عقيدتنا وديننا وهذا الوطن الذي أكرمنا الله أجمعين، مواطنين وزائرين وضيوف، أكرمنا الله بأن نعيش فيه، وهو مستهدف، مستهدف في عقيدته، مستهدف في عبادته، مستهدف في سياسته، مستهدف في جيشه، مستهدف في حربه، مستهدف في سلمه، مستهدف في نسائه، مستهدف على وجه الخصوص في شبابه، لأنهم يدركون أن نصف شعب هذه البلاد المعطاء المباركة أن نصفهم شباب، ولذلك يركزون على الشباب بالغزو الفكري مرة وبالغزو السلوكي مرة. يذهب أحدهم وقد حلق رأسه على إثر عمرة أو حج، يحتسب عند الله أن ينال بحلق كل شعرة حسنة، ويأتي قد نكش رأسه مثل عباد الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الصبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه أسوة وقدوة حسنة في الصبر على هذه الأذايا والبلايا التي تثقل كواهل الرجال، فيه أخذ بأمر الله تبارك وتعالى بالصبر على هذه الأذايا والبلايا وعدم اليأس والقنوط، كما قال الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قد جعل الله عز وجل لكل أجل كتاب، لكن يجب عليك أن يكون سبيلك هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخالف طريق رسول الله، لن يضرك إن شاء الله من يخالفك، لأنك على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس ما أن تناله الأذايا والبلايا حتى يحيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: أجرب طريقا آخر. طريق في الدعوة أو في الإصلاح غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رفع أجره وفي جلالة قدره، وفيه نظر، لأن الله عز وجل قد أمرنا باتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على بصيرة، ولن تتحقق هذه البصيرة إلا إذا كنا نخطو على خطوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذه الفائدة، أنا أدرجتها ضمن الفائدة الخامسة، الآن ينقدح في ذهني: ألو جعلتها فائدة مستقلة، فما أعظمها من فائدة. صنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتعرض لهذه الحجارة لحرارتها إلى درجة الإدماء، سيلان الدم من قدمي الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم، أبو لهب يرميه بالحجارة، ما قابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قابل التكذيب بالتكذيب، عندما قال صابئ ما قال أنت مشرك، وعندما قال كاذب قال أنت الكاذب البعيد عن السامعين، ولا عندما رماه بالحجر أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجارة وطفق يرمي أبا لهب بها، ولكنه كان يفر من أبي لهب، يفر منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة لم يؤمر بالقتال، في هذه المرحلة لم يؤمر صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال، ولم يؤمر أن يرد السيئة بالسيئة صلى الله عليه وآله وسلم، حالة كونه مستضعف، هو مستضعف ضعيف صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتمكن من مجابهة جسدية، علاوة عن أن يدافع دفاعا قتاليا أبا لهب أو غيره من المؤذين، فأسلم شيء له ولدعوته ترك المعتدي والفرار بالدين والدعوة إلى الإيمان والتوحيد حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا إيش نستفيد منه؟ لأن بعض الناس لا سيما الشباب المتحمس في بعض البلدان والأقطار والأصقاع والبقاع يدعو إلى الله عن طريق الجمعة والخطبة والمحاضرة والندوة والجمعية الخيرية والمؤسسة الإعلامية الخيرية، فإذا بدأت حكومة من الحكومات أو بلد من البلدان يؤذونه يقول والله ما جعل الله عز وجل المؤمن صاغر ولا ضعيف، والله لأردن الصاع صاعين، ويبدأ بإعداد العدة وتجهيز جهاز القتال والحرب، فيستغل بعض، شوف انتبه خليك بالله عليك دقيق، بعض العلمانيين والملاحدة يستغلون هذا ويقولون تريدون القضاء على الإسلام كله ها وإطفاء نوره في هذا البلد، الآن الفرصة مواتية، ترى بدأوا المطاوعة وبدأوا هؤلاء الوهابية يحملون السلاح، أبيدوهم عن بكرة أبيهم، حطموا مساجدهم، أغلقوا مؤسساتهم. من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ من العجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجلة من الشيطان. طب ماذا نصنع؟ كما وقع في بعض البلدان، قالوا أنتم تدعون في هذا المسجد، خلاص ما في دعوة إلى المسجد، قفلوا المسجد، ما في محاضرة. طيب أين تريدون أن نحاضر؟ قال حاضروا في ذلك المصلى. بسم الله بسم الله، اذهب إلى ذلك المصلى الصغير وحاضر فيه وقل الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. لكن مجابهة بالسلاح، مجابهة بالقوة إعلاميا وسلاحيا، فرصة نادرة ليزهقوا أرواح المسلمين، من له ذنب ومن ليس له ذنب، وليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. انتبهوا من هذا الباب، حذروا وأنذروا وكونوا على كونوا فاقهين، لقول عمر رضي الله عنه لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. طيب اقتصر على هذا، وفي الحديث إن شاء الله بقية، أقف بكم عند الفائدة الخامسة. هذا الأخ الكريم يقول قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، من أمرهم بذلك؟ وما هي الرابطة التي تربط أولئك المشركين مع هؤلاء المنحرفين في المجتمعات الإسلامية الذين تصرفاتهم هذه الخرافية البدعية إن وصلت إلى الشرك، أقول الشركية، صنيعهم أشبه ما يكون بصنيع أولئك العباد للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هو الشيطان، هي الغواية، هي الضلالة، هي نتيجة عبادة غير الله تبارك وتعالى. عبدوا غير الله فاخترع لهم الشيطان من الأسباب والوسائل ما لا يعرف لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، كما قال الله عز في علاه رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هذه الرهبانية ما كتبها الله عز وجل عليهم، وإنما أملتها أهواؤهم، أملاها عليهم شياطينهم، شياطين الإنس والجن. ولذلك القاسم مشترك بين عباد الأصنام والأوثان وبين هؤلاء الذين انحرفت عقائدهم، أولئك كانوا يقولون نعبد الأصنام، لا نحن ما نعبد الأصنام نفسها، نحن نعبد الله ولكن نتخذ الأصنام شفعاء. هؤلاء يقولون نحن عندما نستجير ونطلب المدد من سيدنا ومولانا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التوسع في هذين اللقبين ليس بحميد ولا سديد ولا رشيد، بل أبعد عن لسانك مثل هذه الألقاب التي فيها تليين، سيدي يا سيدي يا مولاي، سيدي مولاي، سيدي مولاي. نحن ماذا علمنا ربنا؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في مسند أحمد: دخل أقوام لرسول الله سيد ولد آدم أجمعين، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أنا لو أنكرت عليهم إيش يقولون كما يقول بعض أولئك الذين يعتقدون في أنفسهم الولاية حتى يقول شيخ الطريقة الأكبر عندهم، يقول الآن الملائكة تكتب الحسنات ما تكتب السيئات، اللهم اهدنا وإياهم في من هديت.